الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 من سنن النسائي وهو الرابع من كتاب المواقيت. باب أول وقت الصبح الفجر. وأول وقتها بظهور الفجر الصادق الذي يضرب فيه النور ها هنا وها هنا على ما تأتي به الأحاديث. وفي السند المتصل أخبرنا إبراهيم بن هارون البلخي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين تبين له الصبح، أي صلى صلاة الصبح التي هي الفجر حين تبين له الصبح، أي الفجر الصادق، وهو يظهر لا سيما في البوادي والأماكن التي أنوارها يسيرة لأنه تغير يطرأ على جميع الأفق. قال أبو سند المتصل أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الغداء الفجر. انظروا كم لها من الأسامي، الصبح والفجر والغداء. فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر أن تقام الصلاة فصلى بنا، فلما كان من الغد أسفر ثم أمر فأقيمت الصلاة فصلى بنا، ثم قال إن السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين وقت. قد تقدم نحوه من حديث بريدة وأبي موسى وجابر، الحديث السابق قد تقدم عند مسلم وأبي داود بن ماجه. وفي هبة السلام قلت والفجر فجران، الأول الفجر الكاذب وهو الذي يكون مثل ذناب السرحان، وهو نور يصعد في السماء ويكون بينه وبين الأرض ظلمة ثم يتبدد كلما قرب الفجر. الثاني الفجر الصادق وهو الذي يضرب كالسيف، وهو ضوء يلتصق بالأرض ويضرب شمالا وجنوبا. والأفضل في صلاة الفجر أن تصلى في أول وقتها لما يأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس. عن أبي برزة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، وهذا قول عمر وعثمان بن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الإسفار أفضل، أفاده العمراني في البيان الثاني 27. ويستمر وقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر، وهذه الأوقات ما لم يحل بين الإنسان وبينها شيء كالنوم والنسيان. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاتنا ونام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. باب التغليس في الحضر أيضا وفي السفر. وفي السند المتصل أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات مروطهن، وكنا النساء تنصرف قبل أن ينصرف الرجال، متلفعات متغطيات ملتفات بمروطهن بجلابيبهن، ما يعرفنا من الغلس، لا يعرفنا من الغلس ولا يعرفنا بسبب ما تغطينا به. لكن الشاهد من الحديث أن الفجر كان يصلى بغلس. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي. وقالوا متلفعات، قال السيوطي التلفع هو التلفلف أو التلفف، إلا أن فيه زيادة تغطية الرأس. وقالوا بمروطهن جمع مرط وهو الكساء، أكثر ما يستعمل للنساء. وقال ابن فارس هي من حفة يؤتزر بها. وفي السند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متلفعات مروطهن فيرجعن فما يعرفهن أحد من الغلس. وأما كونهن يستعجلن في الخروج فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الرجال، أو الحديث الآخر أنه كان إذا انصرف من صلاته يبقى الرجال حتى تنصرف النساء. وقد جعل للنساء باب خاص يدخلن منه ويخرجن منه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم كما تقدم وابن ماجه وأحمد. قال باب التغليس في السفر. وفي السند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم، فأغار عليهم وقال الله أكبر، خربت خيبر مرتين، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الحديث في البخاري ومسلم بأطول من هذا، وأخرجه الترمذي وأحمد. والشاهد من سوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بالفجر، سواء في الحضر كما في الحديث السابق أو في السفر كما في هذا الحديث. وأما حديث الإسفار الذي سيأتي بعد فيحمل على أنه يبدأ بها بغلس ثم يستمر حتى يسفر، هذا قول بعض أهل العلم كما ذكره الترمذي. وبعضهم ذهب إلى أن المراد بالغلس أعني بالإسفرار أنه يصلي إذا تيقن دخول الفجر. قال باب الإسفار. وبسند المتصل أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان، يحيى بن سعيد القطان بن عجلان محمد قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد صحابي صغير عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر. وستأتي زيادة وهي عند الترمذي أيضا فإنه أعظم للأجر. والحديث عند ابن حبان بلفظ أصبحوا بالصبح فإنكم كلما أصبحتم بالصبح كان أعظم لأجوركم. قال الترمذي حديث حسن صحيح وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. انتهى. قوله يضح أن يضح أي يضيء. قال ابن عبد البر في التمهيد حديث رافع يدور على عاصم بن عمر بن قتادة وليس بالقوي. وقال ابن قطان في الوهم والإيهام بل هو ثقة ولا أعرف أحدا ضعفه. المهم الحديث ثابت لكن المعنى ما سبق، ليس كما يقول الأحناف أنه يؤخر الصلاة حتى يصفر الصبح، إذ أن ما في الصحيحين يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من الصلاة وأحدهم يعرف جليسه، بمعنى أنه لا يعرف غير جليسه. قال السندي قوله أسفروا بالفجر من يرى أن التغليس أفضل يحمله على التأخير حين تبين وينكشف بحقيقة الأمر ويعرف يقينا طلوع الفجر، أو يخصه بالليالي المقبرة لأن أول الصبح لا يتبين فيها، فأمر بالإسفار احتياطا على تطويل الصلاة وهو الأوفق بحديث ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال أبو السند المتصل أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم قال أخبرنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف قال حدثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أي من الصحابة، وإلا لو لم يكونوا من الصحابة لكان الحديث ضعيفا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر، وقد أعلى بالاختلاف فيه على زيد بن أسلم. فرواه أحمد من طريق هشام بن سعد عنه عن محمود بن لبيد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن أسلم لم يسمع من محمود بن لبيد، وهشام بن سعد ضعيف. ورواه أحمد من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن زيد ضعيف وأبوه لم يسمع من محمود بن لبيد كما سلف. وذكر الدارقطني في العلل وابن رجب في فتح الباري اختلافات أخرى للحديث عن زيد. وقال الدارقطني الصحيح عن زيد بن أسلم عن عاصم عن محمود عن رافع، فتعقبه ابن رجب بقوله لا نعلم أحدا قال عنه يعني عن زيد مثل قول ابن إسحاق وابن عجلان يعني قولهما عن محمود عن رافع كما في الحديث قبله. المهم الحديث ثابت من حديث رافع بن خديج، وهذه الرواية الأخرى لا تضعف الرواية الأولى. وفي ذخيرة ذوي العقبة للشيخ الأثيوبي رحمه الله في بيان مذاهب العلماء في التغليس بصلاة الصبح ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأفضل فيها التغليس، ومذهب عمر وعثمان بن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم، ونقله الحازمي عن بقية الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وأهل الحجاز، وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإسفار أفضل من التغليس، وهو مذهب النخعي والثوري أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأكثر العراقيين، وهو مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. قال النووي رحمه الله احتج هؤلاء بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح هذا اللفظ الترمذي. وفي رواية أبي داود أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع يعني المزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. رواه البخاري ومسلم قال ومعلوم أنه لم يصليها قبل طلوع الفجر وإنما صلىها بعد طلوعهم مغلسا هذا، فدل على أنه كان يصليها في جميع الأيام غير ذلك اليوم مسفرا هذا. قال: ولأن الإسفار يفيد كثرة الجماعة واتصال الصفوف، ولأن الإسفار يتسع به وقت التنفل قبلها، وما أفاده كثرة النافلة كان أفضل، إلى آخر ما ذكره والصحيح ما تقدم. قال رحمه الله: باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح. تقدم القول في صلاة العصر وأنه أصبح مدركا للصلاة يؤديها أداء لا قضاء. وبالسند المتصل أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي القاضي ومحمد بن المثنى واللفظ له، قال: حدثنا يحيى عن عبد الله بن سعيد، يحيى القطان، عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند، قال: حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سيدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والمراد بالسيدة الركعة، ومن أدرك سيدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. وقد تقدم الحديث وذكرنا ما فيه، والحديث أصله في الصحيح وأخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد، وعند ابن حبان ومسلم سيدة بدل الركعة، وزاد في آخر لفظ: والسيدة إنما هي الركعة. ويحتمل أن تكون هذه الزيادة مدرجة كما ذكر المحب الطبري ونقله عنه ابن حجر في التلخيص الحبير. نعم مدرجة لكنها مفسرة، مدرجة مفسرة كما هو الحاصل من وقوع الإدراج. قال: بسند المتصل أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. باب آخر وقت الصبح، آخر وقتها ما لم تطلع الشمس كما تقدم في حديث أبي هريرة وعائشة. وبالسند المتصل أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد عن شعبة، خالد بن الحارث، عن أبي صدقة، أبو صدقة توبة مولى أنس رضي الله عنه، روى عنه جمع من الثقات، وقال الذهبي ميزان الاعتدال ثقة، روى عنه شعبة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق، ثم قال على إثره: ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر. قوله إلى أن ينفسح البصر، قال السندي: يتسع، وهذا آخر وقته صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم منه أنه آخر الوقت بمعنى أنه لا يجوز بعده، بل ذلك هو الذي يدل عليه حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، والله تعالى أعلم. والحديث أخرجه أحمد، الذي يظهر أن هذا الحديث لا يثبت، فأبو صدق لم يوثقه معتبر، إنما وثقه الذهبي اعتمادا على رواية شعبة عنه، ورواية الثقة عن راو ليس بتوثيق مطلقا على الصحيح. قال: باب من أدرك ركعة من الصلاة، أي قبل خروج وقتها. قال: وبسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. خرجه البخاري ومسلم، وهذا الحديث أعم من الحديث الأول، فإن الرواية الأولى قيدت من أدرك ركعة من العصر ومن أدرك ركعة من الصبح، وأما هذه فأطلقت في جميع الصلوات، أن من أدرك منها شيئا في وقت الصلاة فقد أدرك الوقت وأداها أداء لا قضاء. وبالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. في هذه الرواية أخرجها مسلم وأحمد، وفي رواية لمسلم قال: فقد أدرك الصلاة كلها. وبالسند المتصل وليس معنى ذلك أنه يكتفي بالركعة، وإنما يضيف إليها ما سواها من الركعات، إن كان مسافرا صلى خلف مقيما يتم، وإن كان مقيما يتم، وإن كان مسافر خلف مسافر يأتي إليها بركعة في الصلوات التي تكسر. قال بالسند المتصل أخبرنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال: حدثنا هشام العطار قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن سماعة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، هشام العطار هو ابن إسماعيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. خرجه مسلم. وبالسند المتصل أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب لم يتابع عبد القدوس عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والصواب عن أبي سلمة عن أبي هريرة كما ذكر المصنف في الكبرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. قال أبو سند متصل: أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم قال: حدثنا بقية عن يونس قال: حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته. بقية مدلس وقد عنعن، والأحاديث بدون ذكر الجمعة، لكن سيأتي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك. وسيأتي الكلام في مسألة الجمعة، هل يدرك بركعة أم بأقل من ذلك أم بأكثر من ذلك. وقد نقل الدارقطني رحمه الله عن ابن أبي داود قوله: لم يروح عن يونس إلا بقية، وقد انتهى، وقد وهم بقية في إسناد هذا الحديث ومتنه. قال أبو حاتم كما في علل ابنه: هذا خطأ في المتن والإسناد، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. وأما قول من صلاة الجمعة فليس في هذا الحديث، فوهم في كليهما انتهى. قال النووي في شرح مسلم: في ثلاث مسائل، إحداها إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة، وذلك في الصبي يبلغ المجنون والمغمي عليه، يفيقان والحائض والنفساء تطهران والكافر يسلم. فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى: أحدهما لا تلزم لمفهوم هذا الحديث، وأصح ما عند أصحابنا تلزم لأنه أدرك جزءا منه فاستوى قليله وكثيره، ولأنه اشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق، فينبغي أن لا يفرق بين تكبيرة وركعة. وأجابوا عن الحديث بأن التقييد بركعة خرج على الغالب، فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها، وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها. يتوسع في بعض المسائل، إلا الصحيح ما ذهب إليه من تقدم. المسألة الثانية: أنه إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت كان مدركا لأدائها، ويكون كلها أداء، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: يكون كلها قضاء، وقال بعضهم: ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء. الصحيح الأول. إلى أن قال الثالثة: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة بل أدرك قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة، ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما لا يكون مدركا للجماعة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. الثاني وهو الصحيح، وبه قال جمهور أصحابنا: يكون مدركا لفضيلة الجماعة لأنه أدرك جزءا منه. هذا هو الصحيح إلى آخر ما قال، لكن هذا هو الصحيح. قال رحمه الله: بالسند المتصل أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي، وليس هو محمد بن عيسى صاحب السنن. قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثنا أبو بكر هو عبد الحميد بن عبد الله بن أويس عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته. هذا مرسل. إلى هنا بارك الله فيكم.